الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن اسم مانع الزكاة، وورد فيه حديثان: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث جابر بن عبد الله. وشرحنا قرأنا الطريق الأولى، أورده مسلم من حديث أبي هريرة من 6 طرق، وأورده من حديث جابر من 5 طرق، وحديث أبي هريرة متفق عليه. وقرأنا الطريقة الأولى، وقرأنا منها استثناء ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيل، وقلنا إن الخيل ليس فيه زكاة إلا إن كان عروضا للتجارة، وأما الخيل الذي للقمية فكالعبد الذي للقمية فليس فيه تجارة، بخلاف العبيد الذين هم عروض تجارة ففيهم زكاة، إلا مذهب الإمام أبي حنيفة يرى وجوب الزكاة في الخيل على كل حال. ويأتي الكلام مفصلا عند قراءتنا لكلام الإمام النووي. والذي يهمنا الآن ما فرغنا منه في الدرس الماضي من ذكر أن الخيل لثلاثة رجال: خيل من اقتناها فهو مرزوق، وخيل من اقتناها فهو على ستر، وخيل من اقتناها فله أجر. فالستر والوزر تكلمنا عليهما في آخر الدرس الماضي، والآن نشرح ما تبقى من الحديث لنتمم باقي الطرق التي ذكرها الإمام مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وأما التي هي له أجر، أي الخيل التي لصاحبها أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، أعدها وأوقفها ليجاهد عليها، والجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، كما ذكر أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، من أن الجهاد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال: فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، هي مرصودة للدفاع عن أهل الإسلام، فمن اقتناها فهنيئا له، فله فيها أجر. كيف الأجر؟ كيف الأجر؟ اسمع كلام نبيك صلى الله عليه وسلم في بيان الأجر. يقول: في مرج وروضة. مرج أرض واسعة ذات نبات كثير، ينضج فيها الدواب ويسرحون ويأكلون، فربطها وهنالك مرج وروضة بستان. في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج، ما أكلت هذه الخيل، ما أكلت الخيل من ذلك المرج أو الروضة أو البستان من شيء، إلا كتب له، أي إلا كتب لمن اتخذها عدد ما أكلت حسنات، عدد ما تأكل لصاحبها له حسنات. كيف ما تأكل؟ فصل هذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة، بكل حبة يطعمها لهذا الخيل له في كل حبة من الور أو من الشعير أو ما شابه له كل شيء حسنة، هذا الطعام غير الطعام. قال: وكتب له عدد أرواتها وأبوالها حسنة، كلما بالت وتبارك سبحان الله، حتى هذا الشيء المزعج لصاحبه له فيه حسنات. قال: ولا تقطعوا، أي تلك الخيل، طوالها. الطول الحبل الطويل الذي يربط بقدمها طرفه، وفي الطرف الثاني يكون في الوتد، هي في روضة في مرج، فتربط بحبل طويل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقطعوا طوالها، فاستنت إن جرت شرفا أو شرفين، تجري شرفا أو شرفين، تجري شرطا أو شرطين، وهي تجري إلا كتب الله له عدد آثارها، عدد حواترها، عدد خطواتها وأرواتها، أبوابها وروضها حسنات. ولا مر بك ومر بها، أي يعني بتلك الخيل، صاحبها على مهر، فشربت ماء فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها، لا يقصد أن يسقيها، إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. إذن هنالك حد شديد. والحاصل أن يجعل الله تعالى لمالكها بجميع حركاتها وجميع سكناتها وأكلها وشربها وروضها وبولها يكتب له بها حسنة. فالشرط يحث على اقتناء الخيل، والخيل معقود بنواصيها الخيص في رواية الأجر والغنيمة. الخيل فيها بركة، والحث باقيا إلى يوم الدين. فالخيل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل تتمة لذكره للبقر والغنم، وكان التنويع في الخيل على ثلاثة أصناف: وزر وستر وأجر، بخلاف الزكاة. وهذا قلناه أن هذا أسلوب من أساليب العرب يسمى أسلوب الحكيم، ألف فيه الحافظ صلاح الدين الصفدي، أسلوب بلاغي معروف، ومنه استعار القضاة الحكم بالصحة والحكم بالموجب، والكلام في هذا الباب يطول. الآن بقي من الدواب الشهيرة والمعروفة صنف آخر لا زكاة فيه باتفاق، وعطف والسؤال عن الصنف هذا الأخير يؤكد أن الصنف المسؤول عنه قبل وهو الخيل ليس فيه زكاة. فقيل: يا رسول الله، فالحمر، والمراد بالحمر الأهلية، الحمر الموجودة بين الأهالي بنقل الأغراض، وهذه الحمر محرمة أكلها، وما تفرع عن اللحم وهو اللبن وحليبها. قيل: يا رسول الله، الحمر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله علي في الحمر شيء إلا هذه الآية، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. الفاذة آية عديمة النظير، لا يوجد مثلها في كتاب الله مثلها، لا يوجد مثلها في كتاب الله. والجامعة المتناولة لكل خير ومعروف، وتجمع جميع أنواع الخير والشر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاتة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ضرب أصغر شيء في سياق الشرع ونكرة فتفيد العموم تفيد كل شيء. فالحمر فيها من الخير وفيها من الشر. والعذرة بأن تستخدمها في الخير كسائر الأشياء. وفيها دلالة على أن العامة حجة. والإنسان كما مفتياً أو عالماً أو طالب علم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيسأل عن مسائل فيجيب بالعموم تبيانا لكل شيء. القرآن يقول سئل بعض العلماء المعاصرين قال القرآن في كل شيء قال في كل شيء قال في كيف نعمل ساندويتش قرآن سؤال بعيد في كيف نعمل قرفي قرآن موجود في كيف نعمل ساندويتش أين موجود؟ ماذا الإنسان يقول؟ بالعموم وين موجود؟ قلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم ثم أصحاب المطاع فيعلموكم خلاص عموم. فالإنسان في المضايق يفزع لعلومات الشرع وإذا ما وجد نص عام يفزع للمقاصد الشرعية وإذا لا يوجد مقاصد شرعية يفزع للقواعد العامة فإذا لم يوجد القواعد العامة في مسألة أضيق يفزع للقاعدة التي تخرج عليها المسألة أو إلى الضابط الذي تخرج عليه المسألة. هكذا المجتهد يمر المجتهد سئل يمر بهذه المراحل يبدأ بالضابط الذي يكون سنة قبل الضابط يبدأ بالنص من الكتاب والسنة فإذا لم يجد يخبره على ضابط فإذا لم يجد الضابط قاعدة لم توجد قاعدة يخرجه عن العمومات يخرج العمومات والمقاصد ليست المقاصد على مثل هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا فلا يوجد شيء في أي جزئية من الجزئيات في هذه الحياة مما وجد ومما لم يوجد إلى قيام الساعة إلا ولله تعالى فيها حكم لا يوجد شيء ليس فيه حكم لله تعالى كل شيء في لله لكن هنالك أحكام منصوصة على المسألة بعينها وهنالك أحكام لا أستطيع أن أخرجها إلا على العمومات. نأتي الآن إلى الإسناد الثاني وتذكروا أن مسلما أخرج الإسناد الأول من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن صالح السمان عن أبي هريرة. نأتي الإسناد الذي بعده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها، وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا، وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره.
يونس بن عبد الأعلى الصدفي شيخ الإمام مسلم مصري إمام من الأئمة الكبار تقر الإمام الشافعي وتباحث وإياه لبضع وثلاثين مسألة فلم يتفقا ولا في مسألة واحدة. أخذ يونس بيد الإمام الشافعي محمد الإدريس وقال ألا يسعنا أن نكون إخوة وإن لم نتفق في هذه المسائل؟ هذه مسائل ليس فيها نصوص، هذه قائمة على الاجتهاد والفهم، وهكذا ينبغي أن نكون الفقيه واسع الأمور سليم الصدر، وإن وقع خلاف مع غيره في المسائل العلمية فالخلاف محصور في عقله ولا يأذن له أن ينزل على قلبه. الخلاف يبقى في العقل ولا ينزل بالقلب. خلاف المسائل الفروعية والفقهية التي فيها اجتهاد لا ينبغي أن يظهر أثرها في البغض والكره والولاء والبراء بين المسلمين عليه. أخبرنا عبد الله بن وهب من مصر القرشي المعروف بغير دلالة أن مصر فيها قرشيون من قديم. حدثني هشام بن سعد وكان يتيما ورباه يزيد بن أسلم. فهو يربي يعني هو يروي عن من رباه. رواه سعد بن هشام يروي عن من رباه وهو زيد بن أسلم. فأصبح له حفص بن ميسرة في الإسناد الثالث. وهشام بن سعد يروياه عن زيد بن أسلم فكل منهما تابع الآخر. فأورد مسلم هذا الطريق لبيان متابعة هشام بن سعد لحفص بن ميسرة. قال في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص نفس حديث حفص الطويل الذي درسناه الدرس الماضي وعلقنا على تتمته في هذا الدرس إلى آخره. إذا الحديث ثالث عن زيد بن أسلم. ومشكلة سويد بن سعيد ما في مشكلة بالحديث. رواه من أصول أتقنها. لما روى سويد بن سعيد قرأ على مسلم من أصول أتقنها فلا مشكلة. لكن من دقة مسلم قارن بين الروايات وذكر ثلاثة فروق بل ذكر فرقين والثالث فيه موافقة. وذكر الموافقة له سر ينبغي أن نفطن له ونحن نلغط صريح الإمام مسلم. قال غير أنه قال غير أنه هشام لأن يقارن من رواية هشام بن سعد مع رواية حفص بن ميسرة. غير أنه هشام بن سعد قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها. يعني حفص ذاب منها وهشام قال حقها قال حقها. وذكر الهشام فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا. وهكذا ذكره حفص بن ميسرة. لماذا ذكرها وهي موافقة وليست مخالفة؟ ليشير إلى أن الرواية الآتية وهي رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة لم يذكر ليس فيها قصيدة واحدة. يريد أن يقول أن زيد بن أسلم حفظ ليس فيها قصيدة واحدة وأما غيره ممن رواه عن صالح السمان أبو صالح ومنهم ولده سهيل وهي الرواية الآتية لم يذكروا هذه. فذكر الموافقة ليبين لك أن الرواية التي بعدها ما كانت فيها. وإلا لا فائدة من ذلك وإلا لا فائدة من هذا الصنم. وقال الهشام وهذه المخالفة الثانية. وقال نكوى بها جنبا الذي كنزه صاحب الذهب والفضة الذي لم يودي حق الله فيها. فهنا قال لكويت حفص بن ميسرة قال إلا فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره. هنا قال جنباه وجبهته وظهره. قال جبهته لم يقل جبينه وقال جنباه ولم يقل جنبه واحد. وهذا من الرواية بالمعنى وهذا من دقة مسلم متناهي يعطيك في الحديث لما يسوق السند من الذي ذكر هذه اللفظة؟ وهل خلف فيها أم لا؟ خلف فيها ما هي الروايات الأخرى التي رويت بشأنها؟ وهذه القصة متناهية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نأتي للطريق التي بعدها وهي طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. أذكر لكم مسألة قبل أن نبدأ وذكرتها سابقا فترة طويلة في هذا الدرس. سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة نسخة حديثية محفوظة، هنالك نسخة نسخة سهيل نفسه عن أبيه عن أبي هريرة حققها أستاذنا محمد الأعظمي رحمه الله ونال بها جامعة فرنسا سوربون، نال بها الدكتوراه وقدمها بالفرنسية وكتبها وكانت صفعة قوية ضربة قاضية على جمع من المستشرقين الفرنسيين، جامع صحيفة وخرج ألفاظها من الكتب التي روتها بالوثائق كمسلم وغيره. وخالد ما أخرج للسهيل أصحاب السنن والمسانيد وقارن ما رواه مسلم ومن روى كل حديث، عرض حديثا حديثا على الكتب وتبين أن هذه الوثائق ولو بعدت لم تبقى على لفظ الحديث المذكور. وقولكم أن الرواة غيروا وبدلوا وأن الوهم يعترض حفظ، هذا موجود عند المتأخرين، أما عند المتقدمين فكان حفظهم حفظ صدر لا حفظ سطر. الحفظ قسمان، حفظ صدر وحفظ صدر، حفظ كتاب حفظ كتاب. السابقون كانوا يحفظون سهيل بن أبي هريرة العهد القريب، كانوا يحفظون لما كانوا يروون كانوا يحفظون ذلك. وفي إشارات في حديث جابر الآتي بعد هذا الحديث، في إشارات لا رواية الحديث على ألسنة القصاص على النحو الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى. ندخل الآن نسمع حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح السمان الأكوان الذي روى عن زيد بن أسلم في الإسنادين السابقة. إذن ما مراد مسلم لما روى حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي ليبين متابعة من زيد بن أسلم؟ لا، زيد بن أسلم رواه عن صالح وسهيل رواه عن أبيه صالح، فكلاهما تابع بعضهما بعضا في الرواية عن أبي صالح عن أبي صالح. نسمع
بعد إذنكم. أحسن الله إليكم إخواني، سيارة فورد فيوجن لون أزرق 50477 على 23، فورد فيوجن لون أزرق مغلقة على الناس. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا؟ قالوا: فالخيل يا رسول الله. قال: الخيل في نواصيها، أو قال: الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل: أنا أشك. الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس، فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر. قالوا: فالحمر يا رسول الله. قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
إذن هذا الحديث رواه الأئمة محمد بن عبد الملك الأموي عن عبد العزيز بن مختار البغدادي البصري عن سهيل عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: ما من صاحب كنز. الحديث السابق قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة. والكنز هو المال المخبأ، والمال الذي لم تؤدى زكاته فهذا كنز، فإن أديت زكاته فليس بكنز. المال الذي لا تؤدى زكاته هو كنز. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، هو بمعنى الحديث في الرواية الأولى، رواية زيد بن أسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة. قال: إلا أخبي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه جبينه، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم قال: وما قلنا في الحديث الأول زيد بن أسلم يقال فيها، شرحناه في الدرس الماضي وكذلك التتمة. قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح له بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فاستمنوا أي تطأوه بخفافها تدوسه، تستمنوا عليه. هنا في فرق بين رواية زيد بن أسلم ورواية فايد بن صالح، هنا قال: كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولى. هذه أولى وأصوب من رواية زيد بن أسلم. رواية زيد بن أسلم: كلما مر عليه أولاها، أي الأول الذي مر، رد عليه أخراها، أي الذي لم يمر. هنا: كلما مضى عليه أخراها رد عليه أولها. هذه أطبق من رواية زيد بن أسلم، والمعنى العام واحد، والمعنى واحد. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم، انتبه، ذكر الغنم وذكره، لا يؤدي زكاتها إلا بطح له بقاع قرقر، قاع مستوي أملس، كأوفر ما كانت تطأه بأظلافها بقوائمها، تنطحه أي تطعنه بقرونها، ليس فيها عقصاء ملتوية القرن ولا جلحاء أي عديمة القرن، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل بن أبي صالح: فلا أدري أذكر البقر أم لا. أجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل والغنم وتردد هل البقر ذكر أم لا. أما رواية زيد بن أسلم فرواها اثنان بالجزم وهي محفوظة، لأن الذي ذكرها ثقة، والحكم لمن زاد. وأما سهيل فردد. قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب اختلف، قال: الخيل في نواصيها، أو قال: الخيل معقود في نواصيها. الخيل شو الخيل؟ ورد رواية في الصحيحين: الخيل معقود في نواصيها الخيل. قال: الأجر والمغنم، أجر في الآخرة ومغنم في الدنيا، فالخيل معقود بنواصيها الخيل. الخير ملازم للخيل، وكأنه معقود بها. ففي حديث عبد الله بن عمر: الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. لا تظن أن الخير معقود بنواصي الخيل إلى وقت معين، كحديث ابن عمر إلى يوم القيامة. والسبب ما ورد في حديث أنس وهو في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في نواصي الخيل، البركة في نواصي الخيل، عندك خيل في بيتك بركة، في بيتك بركة. طب الشؤم في الفرس، الشؤم اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الصنف الذي فيه عنده الخيل وهو وزر، هذا فيه شؤم، هذا فيه شؤم على البيان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. خيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، فأما التي هي أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها يهيئها له في سبيل الله، فلا تغيب، لا تدخل شيئا في بطونها من علف وشراب تدخله في جوفها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج في روضة ما أكلت من نبات ذلك المرج من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له لمالك الخيل بكل قطرة تغيبها تدخلها في بطونها أجر. حتى ذكر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر في أبوالها وأرواثها، وهذا مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في بيان الثواب، حتى الذي يستقبر يكتب له فيها أجر، ولو استنت شرفا أو شرفين ركضت شوط أو شوطين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما تحفظا عن مسألة الناس، تكفيه الركوب، وتجملا يزينها ليصرفها من حوائجه، ولا ينسى حق ظهرها بالحمل عليه، ولا ينسى حق بطونها طعام الشراب يكرمها صاحبها بإطعامها وعلفها وشرابها في حال عسره وحال يسره. وأما الذي عليه وزر الذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء للناس، فذاك الذي عليه الوزر. ثم ذكر الحمر. بهذا نكتفي شرح بهذا الطريق، وفي درسنا القادم نكمل شرح طرق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هكذا من أراد أن يجلس يجيب على الأسئلة، وأنبه إخواني أن الإجازات الآن عند أخينا الشيخ عبد العظيم، إجازات بالمد موقعة موجودة عند اختنا عبد العظيم للرجال والنساء
زياره
الحروم اليوم لا بكون مستعد من اراد ان ينطلق فلينطلق واما انا فباقي لا انصب النشاء
متى الان؟
من اراد ان ينطلق تنطلق
لكن في زياره الربيع
لم يأتي الربيع
في غالب في نهايه الشهر
اسال ان يسر الخير اسال ان يسر ان شاء الله
باقي ولا شيء؟
خلي
خلي خلي صوتكم اخوان اخوان الخروج الصوت بس
احنا ست الفجر الجمعه
ايش قصرت؟ درسنا السبت الفجر وليس الجمعه حولت درس الجمعه الفجر الى السبت الفجر في شرح كتاب تجريد التوحيد للمقريزي وليس سؤال وجواب كذلك اخواني واخواتي الذين يحضرون الدرس وجاها او يحضروا عبر الوسائل ساكتب لهم اجازه باذن الله بارك الله فيك الحروب اليوم ليس فيها خير بل هي اليوم طائرات وصواريخ وقد تقول ليس فقط طائرات وصواريخ في اشياء كيماويه واشياء نوويه فليس بحاجه لاعداد الدبابات واعداد الصواريخ والاسلحه لا الحرب ضرور للان كل جيش معروف في العالم عنده كتيبه للخيول لهذا الوقت لهذا الوقت فالحروب اشكال والوان فقسم منها يلزم الخيل ويبقى الخيل يقاتل عليه الى يوم الدين فليس كل القتال قتال صواريخ وليس كل القتال قتال نووي وكيماوي وما شابه ما صحت لا تقصد الالفاظ والاقوال ستاتي في الشرح النووي رحمه الله تعالى سيذكرها في الشرح هذا نقول الذي يخرج صدقه الفطر ويتشدد في المساله قال به الامام ابو حنيفه بين قولك الذي تراه ثم ليس لك على الناس سلطان بين قولك بالادله وقل بينت الذي اراه صوابا كان عندي ارض وكنت قد اشتريتها للبناء تغيرت النيه وربت ان ابيعها للتجاره فمكثت 5 سنوات حتى بيعت كم مره تجد فيها الزكاه اولا يبدا الهول بمجرد نيتك وعزمك على البيع متى عزمت على البيع تبدا الان النيه والفقهاء اختلفوا فمنهم من قال تزكيها كل عام ومنهم من قال تزكيها مرة واحدة عند مرة واحدة عند بيعها وهذا هو الراجح. الراجح لما تبيعها تزكيها مرة واحدة والله تعالى هل يجوز تأجير الخيل وتصبح مصدر رزق لي؟ لا حرج في ذلك. المهم أن تلتمس الضوابط الشرعية. نحن نبيع عن عسب الفحل والمراد عسب فحل الخيل فلا يجوز ان تبيعها ولها حق وبيناه وسياتي تفصيله في الحديث الاتي حديث جابر في الدرس القادم فان راعيت حق الله تعالى فيها فلا حرج تفسير المحرر هل تنصح طالب العلم به نعم محرر الوجيز لابن عطية من الكتب البديعة والتفاسير المفيدة واستفاد منها كثيرا القرطبي في تفسيره وتفسير المحرر اعتنى عناية مميزة بتفسير ابن جرير الطبري والعجيب أنه استدرك على ابن جرير في مواطن كثيرة وغالب الصواب معه إذا أردت أن تعرف الزلل الواقع في تفسير ابن جرير اقرأ تفسير ابن عطية فله استدراكات على ابن جرير في التفسير نافعة واستلها ودرسها بعض المعاصرين في رسالة الدكتوراه استدراكات ابن عطية على ابن جرير وانتصر في جملة كبيرة منها لابن عطية لا لابن جرير. فالخلاصة أنصحوا بالتفسير.
المعتقد
أفضل
المعتقد ابن عطية،
معتقد ابن عطية متقدم ابن عطية وأندلسي، وكان في عصره متأثرين كان متأثرين بتلاميذ الباقلاني أبو طيب، وأبو طيب الباقلاني يؤول الصفات الخبرية وأبو طيب الباقلاني بالجملة عقيدته جيدة بالجملة، إذا استثنيت هذا التأويل فعقيدته شبيهة بعقيدة البيهقي ومن نحى نحوه. أخ يسأل عن مؤلفات التحقيق وما يتعلق بها مناهج أصحاب الديانات والملل المخالف للإسلام اليهودية والنصرانية، يظهر هذا من كتاب الكنائس الذي طبع في 3 مجلدات، وكذلك ما كتبته أخيرا في هذا الموضوع. أرجو التكرم من حضراتكم أن تجدوا لنا حلا بأصحاب الكراسي. أصحاب الكراسي جلوس فيها شرحنا هذا الباب مفصلا في حديث فمن عاد فهو أحق بمجلسه عند النووي. أولا صفنا إذا كان الغياب قليلا والقلة والكثرة في الغياب يعود للعرف، كان يخرج للوضوء يخرج لشيء ثم يعود، فهو أحق بمجلسه من غيره. وأما إن طال الجلوس فليس له حق، ليس لأحد حق في بيت الله عز وجل، وليس لأحد حق أن يبعث مجلسه من العصر ويحجزه قبل أن يأتي هو للنزل. وأما إن اضطر للغياب فهو أحق به من غيره، والتفصيل المطول موجود في كلام الإمام النووي. لذا أبعدت عنه طلبات كثيرة، جاءني السؤال أكثر من مرة حكم حدث المساجد نفس القضية، والإمام النووي ذكر وفصل فيما تقدم. إدخار المال من أجل قضاء الدين يعتبر اقتناز؟ السؤال يحتاج إلى يعني فهم مسألة زكاة الدين. أنا الآن عندي 20,000 دينار وعلي 10,000 دينار، كم أنا أملك؟ أملك 10، أنا أملك 10. فهذا المال الذي أدخره إذا كان هذا المال لسداد دين، وإن سددته تبقى ذمتي مشغولة، أنا لا أملك شيئا، ما علي دين. أنا أدخر مال وادخرت 100,000 وعلي دين 10,000، فهل هذا كنز؟ نعم هو كنز، عليه زكاة 90,000. فينظر كم تملك بعد سداد الدين، كم تملك؟ فحينئذ أقول لك هل هو كنز أم ليس بكنز؟ فإن وجبت الزكاة في مالك بعد سداد دينك وبقيت غنيا بعد سداد الدين كنز. ومآلك الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. أخ يقول لماذا رواية الذكوان صالح الذكوان أضبط من رواية أبي صالح؟ الذكوان صالح أبو صالح واحد، الذكوان أبو صالح السنة هو أخونا. السؤال ما أدري يعني مش ضابط السؤال، كأنه يريد أن يقول لماذا رواية زيد بن أسلم اعتمدنا زيادة في ذكر البقر، وأما رواية صهيب بن أبي صالح عن أبيه لما ذكر البقرة شك فيها. هو شك ولم ينفي، والزيادة من ثقة، زيد بن أسلم ثقة، فالزيادة محفوظة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فأي ضوابط اعتمد؟ ما اعتمد ضوابط، اعتمد قواعد، قواعد معروفة في علم الحديث. فرجل شك ورجل ضبط، والذي ضبط حفظ وثقة. احكم لمن؟ احكم لمن شك أم احكم لمن ضبط؟ احكم لمن ضبط. فاعتمدت على القواعد المعروفة عند علماء الحديث. أنا لا أرجح رواية زيد بن أسلم دائما على رواية سهيل دائما، وإنما أرجح بضابط، أرجح بقرينة، فقرينة قد في قرينة ما قد أرجح رواية فلان، في قرينة أخرى قد أرجح رواية أخرى. أخ يقول عندي 40,000 أعمل في التجارة وعليه دين 30,000، كم صار عنده؟ 10,000، ولا أستطيع أن أسدد المبلغ لأن يعيش دخل هذا المبلغ، هل زكاة المال علي 40,000؟ لا، عليك 10,000، فعليك دين 40,000 وتملك عليك 30,000 وأنت تملك 40,000، كم الذي تملكه؟ الإنسان إخواني لما يموت ماذا نفعل في ماله؟ خطوات. خطوة الأولى إيش نعمل فيه؟ بنجاهده، نجاهده لندفنه، ندفنه وندفنه من ماله. بعد هذا سداد الدين، بعد سداد الدين نأخذ الوصايا التي وصى بها، شريطة لا تبلغ الثلث، لا تزيد عن الثلث. بعد الوصايا نأتي فنوزع الميراث، نوزع الميراث، أول شيء نجهز سد دين، نكتب وصايا، بعد هذه المراحل الثلاثة بنوزع الميراث. فأول شيء سداد الدين، ومن مات ولو كان شهيدا لا يدخل الجنة حتى يسد دينه. وذكرت لكم حديث أبي بردة الأنصاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الإسلام لما يأتيه الرجل وعليه دين، قبل أن يبعث أبا هريرة إلى البحرين وكان يأتيه بالأموال، وأصبحت الدولة من ناحية اقتصادية مليئا، وأصبح الذي عليه دين بيت المال يسد الدين، ومن مات وليس له وارث بيت المال الذي يرث. كان يأتي الرجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، فانقضوا، نعم قد خضوا على صاحبه. فجاء أبو بردة بعم له مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ فقال أبو بردة نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فقال أبو بردة أنا أسد دينه يا رسول الله، صل عليه، أنا أسد دينه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رآني سألني هل أديت دين عمك؟ فأقول لا. هل أديت دين عمك؟ أقول لا. حتى أديته فقلت مرة لما سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أديت دين عمك؟ فقال أبو بردة نعم يا رسول الله لقد أديت دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. متى ترد جلده؟ بالسداد ولا بالتحمل؟ لا بالسداد، ليس بالتحمل. لو أن رجلا تحمل الدين فيبقى الميت معذبا حتى يؤدى الدين، حتى يؤدى الدين. عندك 10,000 وتعيش منها، تؤدي زكاته، وما أنفقته من طعامك وشرابك في أثناء هذه السنة ليس عليك فيه زكاة. أنفقت السنة الأولى 2,000 أو 3,000، بقي 8 تزكي 8، وهكذا وما استجد. والعبرة عند أهل العلم بأن المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. يعني أنا الآن حول في رمضان، أجاني في شعبان، وأنا أملك النصاب، جاءني في رمضان وحال شهر من شعبان لرمضان شهر، وأنا عندي 5,000 صار عندي 200,000 أزكي عن 200,000. لو كان عندك 200,000 ومضى عليهم 11 شهر ثم آخر شهر اشتريت عمارة، اشتريت سيارة، اشتريت، وبقي 5,000 بدك 5,000. فهذه بتلك. أهل العلم يقولون ليست العبرة بأن يمضي الحول على جميع المبلغ، العبرة بطرفين حول من حيث وجود النفاق، والمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. قلتم إن الكافر لا أسلم قبل صلاة العيد بحضار تجب عليه الزكاة، هذا قول جماهير العلم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقلتم في جنس آخر زكاة الفطر هي مظهر للصائم وتكفير، الصغير عليه زكاة الفطر وما عليه وزر، التائب قبل الذي يتوب قبل وجود الزكاة بساعة بلحظة ما عليه وزر، إذا وجد ولي ما عليه وزر. العبرة بالغالب فقد تجب الزكاة مع عدم وجود سبب طهر الصائم. هل يجوز سرقة لي على تاجر باقي حساب وهو يعلم بذلك ومعي مفتاح السودة، هل يجوز سرقته لأنه لا يؤدي دينه لعله ينكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك. وإيش قال بعدها؟ ولا تخن من خانك. هو خانك فلا تخنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه قومه من مكة وأمواله كلها عنده، فكان همه قبل أن يغادر مكة للمدينة أن يرد الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل، فالواجب أن ترد الأمانات إلى أهلها. بعض الشركات تبيع الأجهزة الكهربائية، فتبيع الأجهزة بالتعاون مع بعض البنوك بسعر ثابت بالتقسيط أو الكاش، النقد أو التقسيط واحد. فمثلا جهاز ثمنه 600 دينار يباع ب 600 دينار سواء دفعت كاش أو دفعت قسط، والبنك لا يزيد شيء على الشحن، ولكن يأخذ 10 دنانير إلى 4 دنانير طوابع من الحكومة، وكذلك القرض الحسن. بنك بعطيك قرض حسن 500 دينار وفي طوابع وإجراءات رسمية يقضى عليها 5 دنانير 10 دنانير، هل هذه 5 دنانير و 10 دنانير حلال حرام؟ هل هي ربا أم ليست ربا؟ سكان إربد، ولك صديق في عمان أخذ سيارة من إربد إلى عمان وأقرضك 1000 دينار ورجعت وثمن السيارة 10 دنانير مثلا، أنفقت كم؟ 10 دنانير، أخذت كم؟ 1000 دينار. في حقيقة الأمر صار معك 990 دينار وليس 1000 دينار. هل هذا ربا؟ الجواب لا. الربا المنفعة التي تلحق المقرض. إذا قال أهل العلم، وهذا ورد مسندا عن قتادة أخرجه عبد الرزاق المصنف بإسناد صحيح، قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، قرض ما يجر نفع، يعني 10 دنانير ما راحت للمقرض، ذهبت لجهة أخرى، فالعشر دنانير طوابع شبيهة بالعشرة الدنانير اللي أنت دفعتها مقابل أجرة التاكسي، لا فرق بين هذا وذاك. متى يكون الأمر ربا؟ لما يكون المقرض استفاد. أما المقرض القرض في شرعنا، وهذا من محاسنه، وكل ديننا محاسن، من محاسن ديننا أن القرض يكون طاعة خالصة لله تعالى، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر صحابي بدر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر، أي أمهل، من أنظر محسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلا يجوز القرض أن يكون في نفع، قرض طاعة خالصة لله سبحانه وتعالى. قال سائل الإمام حكم صوم رجب وشعبان، فأجاب لك الخص في الثلاثة الرجلين قالوا أصوم ولا أفطر، وقال خير الصيام صيام داود، ملوش خص هذا بهذا، لم يثبت شيء في رجب، وشعبان كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مضر تعظم رجب، وكان كل فرد من مضر يصوم رجب بتمامه وكماله كما يصوم الناس رمضان، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يضربهم بدرته، له درة، لا تقول درة، الدرة جوهر، لا تقول درة عمر، هذه من قال درة عمر هذا جهل لا يعرف، قل درة، شو يعني درة؟ العصا التي في رأسها شيئا معكوفا، قال الدميري كان في رأس درة عمر حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما أدب أحدا بدرته إلا واستقام وما رجع إلى مخالفته، فرضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر. قال هشام بن حسان وهو تابعي شامي قال كان الناس كانت درة عمر أهيب في صدور الناس من سيف الحجاج بن يوسف الثقفي، درة عمر كانوا يهابونها أشد من هيبتهم بسيف الحجاج. طيب سؤال أخير، شخص عنده بقالة يبيع فيها علب صغيرة، فيها غاز، وعنده زبون جار له لمحل، ويشتري من هذه العلب بكمية كبيرة مبالغ فيها، وعند المباحثة وعند المتابعة والبحث والتحري تبين بيقين أن هذا الزبون يشتري هذه العلب من الغاز ليشمها ويتعاطاها، فلا يجوز لك أن تبيع ذلك، هذه يعني ينبعث منها رائحة، وهذه الرائحة يشمها هذا الإنسان، فهذا حرام، حرام قسمان، حرام لذاته وهو الذي ورد فيه وثبت فيه نص شرعي، وحرام لغيره هو في أصله حلال لكن يستخدم بطريقة فيها حرام، وهذا من الإثم والعدوان الذي أمرنا الله تعالى بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز لك أن تبيعه هذا الأمر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.